وقوله وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. أستف ترب الأرض أي ألتصق بها ألازم الأرض، وقد آكل من آكل التراب ولا أمد يدي، أي أنه يقول أستف ترب الأرض كي لا يرى له، يعني استغناء بها عن المسألة والحاجة، كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول، أي لا يرى له علي من الطول، أي من التفضل والإنعام والمساعدة، لا يعني أصحاب الطول أي أصحاب الفضل والسعة والمال. وقد قال تعالى وقال استأذنك أولو الطول منهم، الآية في سورة التوبة، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم أي أصحاب الفضل والسعة والمال. وكذلك الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فالطول بمعنى الفضل والمال والسعة. فيقول حتى لا يرى له علي من الطول أي من الفضل والسعة امرؤ متطول أي متفضل ممتن بما أنعم به علي وأعطاني إياه، فهو يستغني عن الناس بملاصقة التراب وربما الأكل منها، لكنه لا يمد يده، ومن يمد يده لا يمد رجله، أي أن من الذي يمد يده لا يستطيع أن يتفاخر ولا أن يتعاظم ولا أن يشمخ بأنفه لأنه محتاج. والقصة مشهورة، الشيخ الذي كان يمد رجله ودخل عليه ذلك الخليفة في المسجد، فأرسل إليه بصرة دنانير، فقال قل له إن من يمد رجله لا يمد يده، يعني أن من يفعل ما يحلو له وما يراه هذا لا يمكن أن يكون محتاجا إلى الغير. إذا كان محتاجا إلى الغير لا بد أن يدخل تحت مثلا أن يكون طوع أمرهم. والإنسان إذا احتاج إلى الناس وافتقر إليهم فسيكون ذليلا، سيكون عبدا لهم وذليلا بين أيديهم، أما إذا استغنى عنهم فإنه تعظم نفسه ويحبه الناس أيضا. في الأثر أحب زد فيما عند الناس يحبك الناس، وارغب فيما عند الله يحبك الله. الله عز وجل يحب عبده إذا رغب فيما عنده وأكثر الدعاء والمسألة، إذا التجأ إلى الله عز وجل واطرح بين يديه يحبه الله عز وجل. وأما الناس فلا يحبون المرء الذي يحتاج إليهم، ومن أكثر التسأل يوما سيحرمي. والشافعي في أبياته الجميلة التي يقول فيها فلا ذا يراني قاعد في طريقه ولا ذا يراني واقف عند بابه غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. يقول وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ. امرؤ هذه فاعل يرى، ومتطول هذه صفة للامرؤ، ومتطول يعني من الطول، يعني المتطول أي ممتن بفضله وبنعمه التي أنعم بها علي. يقول لا أبدا لا أحتاج إلى أحد فيمتن علي بما أنعم. وإن كان المن مذموم شرعا ولا يأتيه الكرام من الناس، ولكن خشية أن يفعل يقول هو أصلا يسد ذلك الباب خشية أن يمن عليه أحد. وحتى لو لم يتحدث المنعم المتفضل لو لم يتحدث بما أنعم به وبما تفضل به، ففي نفسك أنت في نفسك لك له عليك يد. وقد قال القائل غل يدا مطلقها، غل يدا مطلقها، وهذا الذي يشير إليه الشمقمقي. ولا تعد لحرب من ولو من، فما غل يدا كمطلق. ولا تعد لحرب من ولو من، لا تعد لحرب من أي من تفضل، هنا يقصد من تفضل عليك وأنعم عليك. قال ولو من، أي حتى ولو تحدث بنعمه وبفضله عليك فلا يمكن أن تعود إلى حربه وإلى مقابلة إحسانه بالإساءة. قال فما غل يدا كمطلق، يعني فلا يستوي من غل يدك بإحسانه وملكك بإحسانه، لا يستوي هو ومن أطلق يدك فيه ببخله وإساءته، لا يستويان. والشاعر هنا بالطبع يقصد قصة، لأن الحجاج أمسكه فعفى عنه وأطلقه، فلما أطلقه الحجاج وعاد إلى جماعته من الخوارج دعوه إلى قتال الحجاج مرة أخرى، فقال قال لهم: غل يدا مطلقها، غل يدا مطلقها، أي غل يدي، أي قيد يدي عن حربه ومنازعته، لأنه عفى عني وأطلق سراحي، فلا يمكن أبدا أن أعود إلى قتاله. وهذا بالطبع، وفي هذا وهذا وفي هذه القصة فرق شاسع بين هذا الشاعر وبين أبي عزة الشاعر الذي من عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه، ولكنه عاد إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم وقتال أصحابه، فلما يعني أخذوه أسيرا أيضا قال، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه وأن له بنات وكذا، فقال له: لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرة أخرى. فالإنسان في الحقيقة الكريم صاحب الطباع الحسنة والأخلاق الفاضلة إذا أحسن إليه ملك بالإحسان، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، كما يقول المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. يقول الإنسان صنيعة الإحسان، ومن أحسن إلى الإنسان فقد ملكه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسانه. نعم فعلا، وهذا الذي أشارت إليه الآية، أن الإنسان إذا أراد أن يملك قلب عدوه أن يحسن إليه، أن يبادل إساءته بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني حتى يعني وسبحان الله، يعني تعبير الآية عجيب، كأنه الآية لم تقل فإذا به ولي حميم، لا، تقول كأنه كالولي الحميم في معاملته لك ولو كان في قلبه خلاف ذلك. وربما لا، يعني ربما لا يكون في قلبه المودة لك والمحبة، ولكن بسبب إحسانك فإنه لا يستطيع إلا أن يظهر لك المحبة والمودة ولو لم يكن ذلك في قلبه. يعني كأنه، أي كأنه في معاملته لك كالولي الحميم، كالصاحب المحب لك الواد لك. وقوله: ولولا اجتناب الذم أو الذام لم يلف، أو الذئم لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل. ولولا اجتناب، أي الابتعاد عن الذم وتجنب الذم، أي ترك أسبابه، ترك أسباب الذم، ما يذم بها المرء ويعاب به، والذم العيب، ويسمى ذام وذئم وذم، يعني كلها صحيحة. وقد قال لبيد في معلقته، لبيد ابن ربيعة العامري يقول في معلقته: وكثيرة غرباؤها مجهولة ترجى نوافلها ويخشى ذامها. يقول: ولولا اجتناب الذم لم يلف مشرب، أي لم يوجد مشرب. مشرب يمكن أن يكون معناه مكان الشراب، يعني مشرب معناه موضع المكان الذي يشرب منه، ويمكن أن يكون المقصود به المصدر، يكون أي ما يشرب. وهذا سائغ، يعني من الثلاثي الذي مضارعه يفعل يصاغ هكذا، يمكن أن يصاغ المصدر منه هكذا. وكذلك مأكل، أي مكان الأكل أو ما يؤكل. ولعل معنى المصدرية هنا أولى، يعني لم يلف مشرب، أي ما يشرب وما يؤكل لم يلف إلا لدي. فلولا ابتعاده عما يعاب عليه أو يعاب به لم يوجد مشرب ولا مأكل، إلا يعني أمكنني أن أصل إليه بالطرق المذمومة، ولكنه يتفضل عن ذلك، هو لا يريد أبدا أن يأكل أو يشرب إلا بما يحمد عليه أو بصفة حميدة لا تذم، فلا يريد أن لا يريد أن يذمه الناس وأن يتحدثوا بعيبه أنه قد أتى ما يذم به، لا، حتى ولو جاع وافتقر واحتاج، لكنه لا يأتي ما يذم، لا ما يعاب، لا ما يعاب عليه. وإن كان في المثل، يعني يقولنا في المثل أنه لا تعدم الحسناء ذاما، ولكن في الغالب أن الإنسان إذا تحرى مواضع الريب والشبه واجتنب مواطن الذم فإن الناس يكفون ألسنتهم في الغالب، وإن كان المرء لا يعدم حاسدا، ولكن في الغالب أنهم يكفون عن ذمه وعن عيبه. وأما من دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، كما يقول الشاعر، يقول الأبيات تنسب لأبي الأسود وغيره: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. يقول الأبيات، أبيات منها: وسامع الذم شريك له ومطعم المأكول كالآكل، مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. وسامع الذم أو الذام شريك له، يعني الذي يستمع إلى من يذمك فهو مشارك له في ذمك، وسامع الذام شريك له، ومطعم المأكول كالآكل، مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. طبعا هذا يؤكد المعنى الذي أشار إليه مالك رحمه الله تعالى، فقد قال: وجدت بالمدينة أقواما لم تكن لهم عيوب فتحدثوا في عيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا، ووجدت بالمدينة أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسي الناس عيوبهم. إذن الشاعر هنا لا يزال يفخر بالأخلاق الحميدة التي اتصف بها، وبتركه لما يذم به ويعاب صاحبه. يقول: ولولا اجتناب الذم لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل، إلا لدي أي إلا أمكنني أن أصل إليه وأن أبلغ غايتي فيه، ولكنني أجتنب الطرق المذمومة ولو كان صاحبها ينال من ورائها غنى وشبعا ورياء. معذرة، أبيات الشافعي فيها خطأ، ذكرت بيتين للشافعي فيهما خطأ، وأبياته: بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه، فجردت من غمد القناعة صارما قطعت رجائي منهم بذبابه، فلا ذا يراني واقفا في طريقه ولا ذا يراني قاعدا عند بابه. غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. وهي أكثر من ذلك، ولكن هذا أهمها أو هو ما يناسب المعنى هنا. قوله: ولكن نفسي حرة لا تقيم بي على الضيم إلا ريثما أتحول. الشاعر هنا يستدرك، وهذا الاستدراك ليس معناه ضرب عما كان فيه وذكر لغيره، وإنما استدراك بإضافة بعض الصفات التي تؤكد ما ذكره سابقا. فقد كان يتمدح بالتنزه عن الصفات المذمومة أو الصفات التي يعاب بها صاحبها، وهنا يضيف صفة أخرى أيضا. ولذلك قوله: ولكن نفسي، ليس إعراضا عما كان يذكر، وإنما هو بمعنى إضافة شيء إليه، إضافة صفة أخرى إليه، على نحو قوله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين بل أنتم قوم عادون. بل أنتم قوم عادون، يعني هذا ليس إعراضا عما كان فيه، فليس إضرابا عما كان فيه وإعراضا عنه، وإنما هو إضافة لصفة أخرى تناسب الصفات المذكورة سابقا. ولكن نفسي، أو ولكن نفسا حرة، يعني الروايات كثيرة، أو مرة أيضا رواية مرة، والحرة هنا أنسب، يعني ولكن نفسي حرة، يعني يقول نفسي حرة كريمة، حرة أي كريمة، لا تقيم بي على الضيم، أي لا تقيم بي على الذل والظلم إلا ريثما، أي قدر ما أتحول، يعني إلا قدر ما أتحول. الريث الإبطاء، راث أي أبطأ. يقول: لا تقيم بي على الضيم إلا بمقدار التحول فقط، هذه اللحظة يعني لحظة أن إذا حصل الضيم أتحول عن تلك عن ذلك الجانب الذي أصابني فيه ذلك الضيم أو ذلك الظلم والقهر، أتحول عنه فيزول ذلك الظلم أو ذلك الضيم. فمعناه أنه لا يقبل أن يقيم على الضيم والذل، وهذا هو سبب مفارقته لقومه لأخواله أو القوم الذين كان يعاشرهم، إنما تركهم لأنه لا يرضى أن يقيم على الضيم وأن يسام الذل. ولكن نفسي حرة لا تقيم بي على الضيم، والنفس هنا بالطبع يقصد بها الذات، لأن النفس أحيانا تطلق على الدم السائل، يعني له نفس سائلة أي دم سائل، أحيانا تطلق على الفؤاد أو على مكمن الخير والشر في الإنسان، وأحيانا تطلق على مجموع ذات الإنسان، وهذا هو المقصود هنا، يعني بما في ذلك الفؤاد فكل يعني أي ذات الإنسان. ولكن نفسي حرة، أي ذاتي كينونتي، ولكن نفسي حرة لا تقيم بي على الضيم إلا ريثما أتحول، أي أتحول أنتقل، التحول انتقال، لا يبغون عنها حولا، أي انتقالا عنها إلى غيرها، فيصف نفسه بهذه الصفة الكريمة، وهي عدم قبول الذل والضيم الظلم، فلا يقبل الانتقاص ولا يقبل هذه الأوصاف، لا يقبلها من خصمه. وإذا سامه أحد يعني أو سيم بشيء من ذلك فلا يلبث فيه إلا ريثما يتحول، أي ينتقل إلى مكان لا يضام فيه وإلى هيئة لا يقبل فيها أو يزول عنه فيها ذلك الظلم وذلك القهر والذل. ورواية الضيم أو رواية الذل يعني لا فرق بينهما، يعني ولكن نفسي حرة لا تقيم بي على الذم مثلا أو على الذام أو على الضيم، الروايات متقاربة في هذا المعنى، لا تقيم بي على الضيم إلا ريثما أتحول وأطوي على الخمص أو الخمس، أيضا المعنى واحد اللي هو الجوع، خمص البطن إذا خلا من الطعام، والحوايا أي الأمعاء، يعني أطوي على الجوع أطوي الأمعاء على الجوع. قال مثلما أي كما انطوت خيوطة ماري، خيوطة جمع خيط، انطوت خيوطة ماري أي الفاتل، الماري هو الفاتل، تغار أي يشد فتلها أو يشد إحكامها، وتفتل أي تلوى. فيقول الأمعاء يعني التي أطوي عليها البطن لخلوها من الطعام والشراب وشدة الجوع، يقول كأنها خيوطة الماري الذي يلويها ويشد فتلها، فالأمعاء مطاوعة لينة مثل تلك الخيوطة التي يشد فتلها وإحكام فتلها، فتغار أي يعني يشد إحكام فتلها. وهذا دال على كرم نفسه، وأنه يجوع يجوع ويتحمل ذلك الجوع في سبيل المحامد، ولا يقبل الضيم والذل أو أن يأكل من طريق يتنقص فيه أو يذم بسببه. وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوت خيوطة ماري تغار وتفتل، فلا يقبل الضيم ولو أدى ذلك إلى جوعه وإلى يعني الشدائد التي تصيبه، مع ذلك فإنه لا يأتي الأمور إلا من بابها الذي يجمل، ولا يأتي أبدا من الطرق الدنيئة التي يضام ويذم صاحبها. وهذه الأوصاف يعني حقيقة مما يمدح بها صاحبها، أنه أن الإنسان قد يجوع، وأنه قد تصيبه الشدائد، وأنه قد يعني يتحمل كل ذلك، لكن الذل والعيب يعني ما يذم عليه صاحبه يتنزه عن ذلك كله، فلا يأتي أبدا من الأعمال إلا ما يزين صاحبه ويتجنب ما يذم صاحبه به، والله أعلم.